الخامسة صباحا بتوقيت باريس. أطيب تحيات مستمعينا الأعزاء، نفتتح فترة البث المباشر التي تتواصل حتى الساعة 8 صباحا.
فترة بث مباشر إخبارية سياسية اقتصادية وثقافية متنوعة.
يرافقكم في صباح مونتي كارلو رضا جودي
والهادي ببطال.
صباح الخير رضا.
صباحك سعيد الهادي. ومعنا على المواجيز نجوى بن مبارك، محمد بوشيبة في قراءة في الصحف، في التنسيق سمية مهيدي، وفي الإخراج تيفاني.
ونسأل صباح مونتي كارلو بنشرة الأخبار، وهي معك رباح خالدي. صباح الخير رباح.
صباح الأنوار هادي ورضا، وطاب صباحكم جميعا المستمعين إليكم. أبرز عناوين الأخبار: إيران ترفض شروط بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي وتحضه على وضع حد للسلوك المارق للولايات المتحدة، وواشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران. إجراءات أمريكية وعراقية لحماية الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في العراق، وإسرائيل تحذر بشأن هجمات إيرانية قد تستهدف منشآتها في الإمارات والبحرين وتركيا وجورجيا وأذربيجان. انطلاق انتخابات مجلس الأمة الكويتية 16 والأولى في عهد الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد. وفاة أكثر من 1.5 مليون شخص بسبب كورونا في العالم، والولايات المتحدة تسجل أكبر حصيلة قياسية يومية لضحايا الفيروس.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. تواصل واشنطن زيادة الضغط على طهران خلال الشهور الأخيرة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في السلطة، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تتعلق بإيران من خلال وضع كيان وفرد إيرانيين على القائمة السوداء في ضربة جديدة لنظام طهران. محمد بوشيبة.
وزارة الخزانة الأمريكية أفادت أن العقوبات الجديدة استهدفت مجموعة شهيد ميسامي ورئيسها، متهمة هذا الكيان بالمشاركة في أبحاث الأسلحة الكيميائية الإيرانية والارتباط بالمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي، وهي منظمة مدرجة على القائمة الأمريكية السوداء. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونوتشن إن تطوير إيران لأسلحة الدمار الشامل يمثل تهديدا لأمن جاراتها وأمن العالم، مضيفا أن الولايات المتحدة مستمرة في مجابهة أي جهود يقوم بها النظام الإيراني لتطوير أسلحة كيماوية يمكن أن يستخدمها النظام أو مجموعات تابعة له تخوض حربا بالوكالة. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن من جهته أن الولايات المتحدة يساورها القلق إزاء النية الصادقة فيما يتعلق باختبار وإنتاج ما تعرف بالعوامل الكيميائية والتي يمكن للنظام الإيراني أن يستخدمها، إما في قمع المواطنين الإيرانيين أو لأغراض هجومية.
ويرى المحلل السياسي من نيويورك محمد سطوحي أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تسعى من خلال فرض عقوبة جديدة على طهران إلى عرقلة أي تقارب أمريكي إيراني بعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة. نستمع إليه متحدثا إلى محمد بوشيبة.
هناك محاولات من قبل إدارة ترامب لتشديد العقوبات ضد إيران في الأسابيع الأخيرة قبل أن يغادر البيت الأبيض. طبعا من المعروف أنه إدارة بايدن ستحاول أن تكون أكثر توافقا واستعدادا للتفاهم مع إيران بخصوص البرنامج النووي، بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي الذي شاركت فيه مع دول أخرى. لكن إدارة ترامب تريد بأقصى قدر ممكن تعقيد مهمة بايدن في الوصول أو في إعادة الالتزام بالاتفاقية النووية، ومن هنا تجد تشديد العقوبات ضد إيران بحيث يكون من الصعب التخلي عن هذه العقوبات مستقبلا.
كنا في الاستماع إلى المحلل السياسي من نيويورك محمد سطوحي، وكان متحدثا إلى محمد بوشيبة. في المقابل حض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على التخلي عن سلوك واشنطن المارق ورفع العقوبات المفروضة على بلاده، رافضا أي حديث عن إعادة التفاوض حول اتفاق عام 2015 النووي. وأضاف ظريف خلال لقاء عبر الإنترنت ضمن منتدى حوارات البحر المتوسط التي تستضيفها إيطاليا أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق النووي بشكل كبير لأن إدارة ترامب كانت نظاما مارقا. في موضوع آخر، قال مسؤول بالإدارة الأمريكية في واشنطن إن إجراءات انسحاب حوالي نصف موظفي السفارة الأمريكية في بغداد قد بدأت في الواقع في الساعات الأخيرة، بناء على تقارير أمنية تفيد بأن الميليشيات العراقية المدعومة من طهران قد تتخذ إجراءات عدائية وإرهابية في المنطقة. مراسلنا من بغداد باسل محمد.
أكثر من مصدر رسمي عراقي أكد مغادرة عدد كبير من موظفي السفارة الأمريكية، كما عززت الحكومة العراقية من إجراءاتها الأمنية حول سفارة الولايات المتحدة الواقعة داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد. التطور المهم في الساعة الأخيرة، المعلومات التي تحدثت عن دخول القوات الأمريكية المنتشرة في العراق، حالة استنفار أمني. لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قالت إن مغادرة عدد كبير من موظفي السفارة الأمريكية ارتبط بتطورين: موعد الذكرى الأولى لاغتيال المسؤول الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية، والذي يصادف مطلع العام المقبل، والتطور الثاني اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة بالقرب من طهران قبل أيام. وأعلنت فصائل عراقية مقربة من إيران أن اغتيال زادة تم بدعم أمريكي. لجنة الأمن البرلمانية أشارت إلى ورود تقارير استخباراتية متعددة عن هجمات محتملة ضد أفراد ومصالح أمريكية داخل العراق. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
هذا وعبرت بعض القيادات السياسية العراقية عن تخوفها من تأثير قرار خفض عدد القوات الأمريكية في العراق على الملف الأمني والتوازن السياسي في المنطقة، بما في ذلك إمكانية أن تملأ القوى الموالية لطهران في العراق الفراغ الذي ينتج عن انسحاب القوات الأمريكية لبسط سيطرة إيران التامة على الشارع العراقي. أنهى وفد بحريني أمس زيارة استغرقت 3 أيام إلى القدس وإسرائيل، تم خلالها توقيع سلسلة اتفاقيات، وتتعلق إحدى هذه الاتفاقيات بصيانة شركة إسرائيلية لطائرات شركة طيران الخليج البحرينية التي يجب أن تؤمن في المستقبل رحلات جوية مباشرة بين البلدين. كما أعلنت البحرين على لسان وزير تجارتها زايد بن راشد الزياني استعدادها لاستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، قائلا إن واردات بلاده من إسرائيل لن تميز بين المنتجات المصنعة داخل إسرائيل وتلك المنتجة في مستوطنات بالأراضي المحتلة. قرار من شأنه أن يشرعن لهذه المستوطنات ويسهل تسويق منتجاتها، حسب الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة. نستمع إليه متحدثا إلى حسن تليلي.
هذا يعزز وجود المستوطنات في الضفة الغربية، يعزز وجود المستوطنات على أراضي فلسطينية. نعلم بأن كافة دول الاتحاد الأوروبي ترفض استيراد بضائع المستوطنات وتفرض قيود على استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية نتيجة لعدم شرعية وجود المستوطنات. باعتقادي القرار البحريني يجب إعادة النظر به، لأن هذا القرار سوف يعزز من قدرتها على تسويق منتجاتها.
كنا في الاستماع إلى الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وكان متحدثا إلى حسانة ليلي. شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أثناء لقائه نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي عند جسر الملك حسين، شدد على أهمية إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وفق بيان الخارجية الأردنية. وأكد الصفدي ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس القانون الدولي لإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس هذا الحل. تواصلون الاستماع إلى نشرة الأخبار مباشرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، ويمكنكم متابعتنا على الموقع الإلكتروني amsi-dwalia.com وأيضا على تطبيق الجوال. في الكويت تنطلق اليوم انتخابات مجلس الأمة 16 في غياب اللقاءات الحاشدة والولائم الفاخرة والخيام الفخمة التي تميز عادة الحملات الانتخابية في البلاد، بعد أن حضرت السلطات التجمعات خوفا من تفشي فيروس كورونا. مراسلنا من الكويت ناصر المطيري.
الخامس من ديسمبر المقبل يوم الانتخاب الكبير في الكويت لاختيار 50 نائبا لمجلس الأمة الكويتي من بين 395 مرشحا بينهم 33 امرأة يخوضون التنافس الانتخابي المحموم في الكويت. سبق هذه الانتخابات تصفية القبائل لمرشحيها من خلال انتخابات تشاورية في محاولة لتأمين مقاعد أبنائها. الانتخابات النيابية الكويتية تجري وفق نظام الصوت الواحد، وهو النظام الذي لا يزال يشهد بعض المعارضة والمقاطعة من البعض. أبرز الطروحات والبرامج الانتخابية السائدة في الحملات الانتخابية الكويتية تتركز على القضايا الاقتصادية وما خلفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية، وشعارات مكافحة الفساد أيضا من القضايا المطروحة في الساحة الانتخابية. ويطالب بعض المرشحين بالإصلاح السياسي والعمل على العفو العام عن المهجرين من رموز المعارضة الكويتية أمثال مسلم البراك وفيصل مسلم وجمعان الحربش ممن صدرت ضدهم أحكام بالسجن قبل 3 سنوات. ناصر المطيري، الكويت، مونتي كارلو الدولية.
قالت وزارة النفط الكويتية إن اجتماع أوبك انتهى مساء أمس بنجاح وتوافق تأمين بين الدول 23 من مجموعة أوبك والدول من خارج المنظمة التي يطلق عليها أوبك بلاس بعد مفاوضات استمرت أسابيع. نجوى بن مارك.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أوبك وحلفائها بقيادة روسيا جاء على زيادة الإنتاج تدريجيا بما لا يتجاوز 500 ألف برميل يوميا من يناير كانون الثاني المقبل، وهو ما اقترحته الكويت والجزائر وأذربيجان ونال تأييدا تاما. وتعني هذه الزيادة أن جميع الأطراف ستتولى تخفيض الإنتاج ب7.2 ملايين برميل يوميا بما يعادل 7% من الطلب العالمي اعتبارا من يناير كانون الثاني المقبل، مقارنة مع تخفيضات حالية تبلغ 7.7 ملايين برميل يوميا. وتبع هذا الاتفاق صعود لافت للأسعار إلى أعلى مستوى منذ مارس آذار الماضي، حيث بدأ عدة منتجين يشككون في الحاجة إلى الإبقاء على هذا التجديد في السياسة النفطية والذي تؤيده السعودية أكبر منتج في الأوبك. وقبل هذا الاتفاق كان من المتوقع أن تمدد منظمة الدول المصدرة للنفط هذه التخفيضات التي تستهدف أساسا معالجة ضعف الطلب في خضم موجة ثانية من فيروس كورونا إلى فترة أطول، لكنها تراجعت عن ذلك بعدما أسفرت الأمال في موافقة سريعة على لقاحات للوقاية من هذا الفيروس.
إلى اليمن، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن سوء التغذية في البلاد بلغ مستويات قياسية، بات اليمن معها على شفير المجاعة مجددا في وقت يهدد فيه تفشي وباء كوفيد-19 ونقص المساعدات بالتسبب بتفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالأساس في ظل حرب مدمرة. في الأثناء ذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل جماعة الحوثي في اليمن اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. يواصل فيروس كورونا تفشيه في دول العالم بشراسة، إذ تجاوزت الإصابة عالميا 64 مليون إصابة ووصل إجمالي الوفيات 1.5 مليون جراء مرض كوفيد-19. في هذا السياق وخلال جلسة استثنائية حول تطورات أزمة كورونا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تطوير لقاح فعال ضد كورونا وإتاحته للجميع. فائز مصطفى.
تطوير لقاح لفيروس كورونا وإتاحته للجميع، هذا ما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة استثنائية حول تطورات أزمة الوباء. الجلسة التي شارك فيها رؤساء دول وحكومات ووزراء الصحة وممثلو المنظمات الدولية تأتي في خضم استعداد بلدان لبدء حملة التطعيم. غوتيريش أثنى على خطة منظمة الصحة العالمية للحد من تفشي الفيروس خاصة في الدول النامية ولدعم تطوير اللقاحات. الأمين الأممي كشف عن الحاجة إلى 128 مليار دولار لدعم الجهود، مذكرا بحاجة البلدان الفقيرة للمزيد من الدعم لمواجهة الأضرار الاقتصادية، ويراهن المجتمعون على توزيع عادل للقاح وإقناع الناس بفعاليته حسب ما طالبت به التنظيمات الصحية المشاركة. هذه الجلسة لم تخلو من التجاذبات، فقد اتهم مسؤول أمريكي الأعضاء بفرض قيود على الأسئلة خلال النقاش الجمعة حتى تمرر الصين دعايتها، في حديثه عن اتهام واشنطن لمنظمة الصحة العالمية بالموالاة لهذا البلد والذي كان مصدر ظهور الفيروس الفتاك.
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه طلب من مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي الذي يحظى باحترام شديد في الولايات المتحدة أن يكون جزءا من فريقه الخاص بمكافحة كوفيد-19. يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه